الرحمن الرحيم. إذا اختلط المال الحلال مع الحرام بحيث لا يتميز حرامه من حلاله ولا تعلم نسبة المحرم إلى المحلل، ما يدري، ممكن أقل من 20%، ممكن أكثر من 20%، ولا يعرف صاحب المال الذي أخذ منه على وجه غير شرعي ولو علما إجماليا على نحو الشبهة المحصورة بهذه القيود جميعا، يحل هذا المال إذا خمس، فهذا أحد موارد الخمس، أحد موارد الخمس. حتى نوضح المسألة، كثيرا ما الإنسان يشوف عنده أموال حرام مخلوطة بحلال، هناك أناس يتعاملون، يشتغلون، يحصلون أموال محللة، وبالأثناء عندهم أعمال أو تجارات خلاف الشرع أيضا يحصلون منها أموال، ومو مهتمين، تختلط هالأموال. وهذا له أمثلة كثيرة، بعد أن نعرف أن كثيرا من الأشياء لا يجوز بيعها مثلا أو التكسب بها. إحنا ندري مثلا كأمثلة، نعلم أن آلات القمار لا يجوز بيعها، الشطرنج من آلات القمار، فواحد يبيع له مجموعة شطرنج، الجنجفة هذه الأوراق اللي يلعبون بيها أوراق قمار ما يجوز بيعها وشراءها، الدومنة، الطاولي، الدامة. القضية مو قضية أسماء، ممكن نجيب لنا 20 اسم، الأسماء كثار. بالنتيجة الآلات التي أعدت للتقامر والتغالب، هذه الآلات ما يجوز بيعها وشرائها. هذا مثال. مثال ثاني، الخمر والفقاع لا يجوز بيعهما ولا شراؤهما. الخمر واضح بإجماع المسلمين، الفقاع عندنا نحن الشيعة أنه محرم ولا يباع. الفقاع خمر استصغره الناس، وهو شراب خاص يتخذ من ماء الشعير، يأخذون الشعير يفوروه، يجرون عليه عمليات معينة، يتخمر، يقوم يفقع، يطلع فقاعات، شلون المشروبات الغازية، يصير من هالقبيل. ليس الفقاع فقط ماء شعير، يعني الحين لو واحد يجيب له كيلو شعير يحط عليه ماء ويفوره ويشربه، هذا ما في إشكال. الفقاع شغلة ثانية، يفورون ماء الشعير ويبقوا فترة بطريقة معينة، ممكن هذا اللي اليوم يسموه بيرة، زين، ما ينباع. خمر، خمر استصغره الناس، الرواية من تقول استصغره الناس لأنه عند غيرنا هذا ماشي، يشربوه البيرة يشربوها ما عندهم مانع.
أي.
حتى لو كانت بدون كحول ما دام هي فقاع ما يجوز شربها. هذا عندنا نحن، غيرنا يمشي عنده هذا. مثلا الميتة، الحيوانات التي لم تذبح على الطريقة الشرعية، هذه بيعها لا يجوز، حرام باطل بيعها. عموما كثير من المحلات في طول البلاد الإسلامية وعرضها، محلات بقالات، مجمعات، وفرضوا جمعيات تعاونية غير ذلك، يبيعون أشياء من هالقبيل، يبيعون أدوات قمار، أدوات له، هذا ما جبنا المثال أيضا مفيد، أدوات له أيضا ما يجوز بيعها وشرائها، طبل مثلا، كمنجة وما شاكل ذلك، عود. هالأمور هذه الحين يعرفوها أهل الخبرة اللي يستعملون الأشياء، عندهم خبرة فيها، لابد أسماؤها كثار. آلات له بيعها وشرائها ما يجوز. فقد تجدون محل كبير محل صغير يبيع فرضه بيرة، إذا قلنا البيرة هي الفقاع أو الفقاع، يبيع أدوات قمار، يبيع ورق لعب، يبيع لحم أو دجاج غير مذكى. طبعا بالمناسبة أكو فرق بين أن يكون اللحم أو الدجاج مشكوك التذكية وبين أن يكون معلوم عدم التذكية. مرة شيء مشكوك كاتبين عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، هذا أكله ما يجوز أكيد، لكن بيع أو شراءه مو أكيد حرام. فيها كلام المسألة الآن ما نريد نفصلها، لكن نريد نقول لو علمنا هذا الدجاج أو اللحم حتى مو كاتبين عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، جايبين من الصين من بلاد كافرة اللي ندري أكيد مو مذكى، لم يذبح ذبحا شرعيا، بيعه لا يجوز. آلات له وما شاكل ذلك، هاي الأشياء المحرمة. بنفس الوقت توجد في المحل أشياء محللة، يبيع فرض رز، يبيع دهن، يبيع أشياء حلال كثيرة، فهو مو مهتم صاحب المحل، يبيع الحلال والحرام، وربما على مدى عدة سنوات ويخلط هالأموال. الآن عقب هالسنوات ندم، يريد يحل المشكلة، متجمع عنده أموال، آلاف الدنانير، عشرات الآلاف، مئاتها، وما يدري شو يسوي. نقول له لو إجا يسأل يريد يحل مشكلته، نقول له أولا أنت تقدر تحدد نسبة الحلال من الحرام؟ أحيانا يقدر يحط نسبة ولو تقريبية، يقول مثلا أنا أدري الحرام مو أكثر من 10%، نقول له خلاص أنت طلع 10%، 10% ترى مو خمس، عشر، 1/10، مو ملزم يطلع خمس. أو يدري أكثر من 20%، يقول أكيد أكيد فوق 30%، نقول له خلاص ما دام تدري 30% فصاعدا طلع ذاك المقدار. أما لو فرضنا قال ما أدري، يمكن 10%، يمكن 20%، يمكن 50%، ما أعرف، النسبة ضايعة علي، نقول له زين الآن أنت تعرف أصحاب هذه الأموال المحرمة، من اللي شرى منك هالأشياء المحرمة؟ قد يكون أحيانا يدري، يعني ممكن هذه تصير في الشركات وأمثالها، يقول أنا أدري الشركة الفلانية هي التي اشترت مني هالبضاعة المحرمة، هالجهة الفلانية اشترت مني البضاعة المحللة، يعرف مع من يتعامل، فتكون الجهات اللي أموالها محرمة جهات محدودة معدودة محصورة. في مثل هذه الحالة أيضا ما نقول له خمس، نقول له روح دورهم ذولا هالجهات اللي تدري تعاملت معهم تعاملات محرمة، شوفهم رجع لهم أموالهم، الأموال اللي أخذتها بغير وجه حقين أرجعها لهم. هذا هم فرض. أحيانا كثيرة حتى هذا لا يمكن، مثل صاحب المحل، صاحب البقالة أو السوق المركزي وما شاكل، يوميا يجوا مئات الناس آلاف الناس يشترون منه، يقول أنا ما أعرف من اللي شرى شيء محرم من اللي شرى شيء محلل. في مثل هذه الحالة بهذه القيود أموال حلال مختلطة بحرام، والحرام غير متميز، يعني مرة هو أموال بيع الخمر مثلا حاطها بفرع من فروع البنك فارزها بمكان، أموال بيع الرز حاطها بمكان ثاني فارزها، أيضا القضية محلولة، صار الحرام معلوم والحلال معلوم. فإذا فرضنا لا، الأموال تختلط ولا يعرف النسبة 10% 20 30، ولا يعرف أصحاب المال الحرام. إذا صار الأمر كذلك اجتمعت كل هذه الشروط، تحليل هذا المال يريد يحلله شي يسوي عنده مبالغ وما يدري شي يسوي فيها، فيها حلال فيها حرام، جاء نص خاص بأنه يخمس هذا المال، فإذا خمسه حل الباقي. لكن هذا الخمس غير خمس فائض المؤونة، يعني لو فرضنا عند 100,000 دينار مخلوطة بهالطريقة، قام خمسها طلع 20، بقيت له 80,000. هذه 80 إذا بقيت إلى رأس السنة مثلا صارت فائضا، يعني صرف مصارفه وبقت له 80 إلى رأس السنة، نقول له خمس هالثمانين. يقول زين ما ليش أنا خمست ذاك اليوم؟ نقول له ذاك الخمس كان لفرز الحرام عن الحلال. الآن لما صارت الفلوس حلال، مثل أي واحد عنده فلوس حلال، إذا زادت برأس السنة اللي راح يجينا هذا المورد السابع ما فاض عن مؤونة السنة يخمس. هذاك الخمس الأول كان فقط لفرز الحرام عن الحلال، الآن بعد أن انفرز وخلصت من الحرام، 80 الباقية حلال، أموالك هذه أموالك مرت عليها السنة صار حالها حال أي أموال أخرى، فيجب أن تخمسها خمسا آخر بعنوان فائض المؤونة. إذن المورد السادس من موارد التخميس هو الحلال المختلط بالحرام ضمن الشروط المعينة. إذا كان مقدار الحرام معلوم النسبة، قلنا مثلا يدري 10% مو أكثر، يطلع 10%. إذا يدري أكثر أكيد يدري 30% 40%، ما يفيد يخمس، لازم يطلع 30 أو 40. زين شي يسوي فيه؟ هذا مو خمس بعد، 10% أو 40%. هذه تعتبر أموال مجهولة المالك، والمال المجهول مالكه يرجع أمره إلى الحاكم الشرعي، يروح يكلم الحاكم الشرعي وعادة يعني الفتوى ربما السائدة أنه الأحوط أن يقسمها على الفقراء صدقة عن صاحبها لكن بإذن الحاكم الشرعي. إذا علم أن المال الحرام بمقدار 20% ربما يقال هنا لا يعتبر خمسا وإنما هذا مال حرام لا يعلم مالكه ويجري عليه حكم مجهول المالك. ربما هكذا يبدو هالشكل اللي نعتبره خمس تترتب عليه أحكام الخمس اللي نصها سهم سادة ونصها سهم إمام في صورة عدم العلم. المورد السابع والأخير للخمس والذي هو مورد احتياج أغلب الناس ما زاد عن مؤونة السنة. الإنسان في خلال السنة يحصل أموال الله عز وجل يرزقه إما عن طريق الصناعات أو التجارات أو الزراعات أو عن أي طريق آخر، طريق محلل طبعا يكتسب. هذه الأموال يتعلق بها الخمس في كل رواية معتبرة، إما نص الرواية أو قريب من نصها، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير الخمس. في كل ما أفاد الناس، هنا أفاد بمعنى استفاد، كل ما يستفيده الناس من أموال فيها الخمس. المفروض لو كنا نحن وهذه الرواية نقول الإنسان لما يحصل شيء يكون يخمسه فورا، اليوم حصل 100 دينار يكون يطلع خمسها بعدين يقوم يستعمل الباقي، باشر حصل له 50 دينار يكون يخمسها وبعدين يستعمل الباقي، المفروض هالشكل. لكن لنص آخر جاء نص آخر يقول الخمس بعد المؤونة، بعد مؤونتهم. هذا النص الثاني يقيد الأول، فيكون حينئذ الإنسان يعني يكون له أن يصرف في مؤونته ما يحصل عليه. إذا زاد شيء عن المؤونة حينئذ يخمسه. الفقهاء عموما الأغلبية الساحقة بانون على أن الخمس يتعلق بالمال حين حصوله، يعني اليوم واحد حصل أموال هذه فيها خمس ويقدر يخمسها يجوز له، مو مثل الزكاة. الزكاة أحد فروقها عن الخمس أنه لها شروط، بعض أنواع الزكاة له شروط مثل الدنانير والدراهم أو الحيوانات الإبل البقر الغنم، هذه أحد شروطها مرور الحول عليها، بحيث لو واحد راد يزكيها قبل الحول ما تصير، ما تكون زكاة. على ذكر هالقضية الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس مثلا عند نذر ناذر أنه إذا الله عز وجل قضى حاجته يسوي فلان شغلة، الحين حاجته بعدها مو مقضية، يقول يصير أسويها الحين هالشغلة اللي أنا ناذرها أقدم؟ نقول لا ما يصير، ما يصير، ولو سويتها الآن ما سويت شيء، إذا بعدين انقضت الحاجة لازم ترد تسويها، لأنه الآن لا تكليف بالفعل، لابد أن يأتي التكليف حتى يمكن الإتيان بالعمل. فالزكاة إذا مو صاير الحول ما يقدر الإنسان يزكي، بينما الخمس يتعلق بالمال حين حصوله. الآية الكريمة تقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خلص غنمه صار فيه خمس، بناء على إعطاء الغنيمة المعنى الأعم من غنيمة الحرب.